بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت أم رزان من السعودية وأم أيمن من سورية. طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، وعدتهم اليوم أنني أجيب في أول البرنامج. أم رزان من السعودية تقول بأنها راحت عمرة، تقول ويعني قضت، تقول بالنسبة لها تقول لما طفت وانتهيت من الطواف تقول نزلت علي الدورة، ثم بعد ذلك أكملت عمرتي، تقول ويعني أتيت بالسعي وقصيت شعري. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ يا أم رزان بارك الله فيك، ما دامك أنك قد أتيت بالطواف ولله الحمد والمنة وحصل نزول الدورة بعد ذلك، الحمد لله عمرتك صحيحة، اللهم لك الحمد، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة إلا ركعتي الطواف. أم رزان تسأل تقول هل فعلا بأن الإنسان لا يقص شعره ولا أظفاره أثناء الجنابة؟ الكلام هذا غير صحيح يا أختي الفاضلة، الكلام هذا غير صحيح. يجوز للجنب ويجوز للحائض ويجوز للنفساء أن يقصوا شعورهم المأذون بقصها، وكذلك أظافرهم، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. وما يروى بأن الجنب لا يقص شعره ولا أظفاره لأن متعلق بهذا الشعر ومتعلق بهذه الأظفار يعني شيء من الجنابة، هذا غير صحيح، يحتاج إلى دليل، ولا عندنا دليل، مع توفر طبعا يعني دواعي النقل ووجود المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في البشرية جمعا. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع جنوبا أو حائضا أو نفسا من أن يقصوا شعرهم في فترة الحدث، ما ثبت شيء من هذا. ولذلك لو أن جنوبا قص شعره أو قلم أظفاره لا شيء عليه في ذلك، والحمد لله. تفضلوا. طيب تفضل يا أم يوسف. أم يوسف تفضل يا أم يوسف من الجزائر. شوفوا غيره، خلاص شوفوا غيره. يلا يلا يلا. طيب أم أيمن بارك الله فيها من سوريا بالأمس تقول بأنها تصلي على الكرسي وتقول وأسجد وأجلس على الأرض، لكن عندي مشكلة في مسألة التربع، تقول ما أستطيع أنني أتربع، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم أيمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. أنت تقول أنت تصلين على الكرسي، جمهور الفقهاء على جواز الصلاة على الكرسي لمن كان عاجزا عن القيام، وإن كان الجلوس على الأرض أفضل. لماذا؟ لأن الجلوس على الأرض هي الهيئة الثانية للصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا حينما مرض، حينما سقط من فرسه صلى على الأرض عليه الصلاة والسلام مع وجود الكرسي. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بكرسي له قوائم من حديد فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الأرض، والصلاة على الأرض أفضل من الصلاة على الكرسي لمن كان قادرا على الصلاة على الأرض. أما إذا كان عاجزا أو يترتب عليه مشاكل أو مثلا يعني يحصل مضاعفات لمشاكل صحية عنده مثلا، ممكن أنه يصلي على الكرسي على قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. قضية أنك ما تستطيعين التربع، افعلي ما تستطيعين يا أخت الفاضلة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وربنا جل وعلا قبل ذلك يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا ما استطعت التربع صلي على الأرض مثل المتشهد في التحيات، تقولي ما أستطيع لا هذه ولا هذه ويصعب علي الجلوس على الأرض، ممكن أنك ترتفعين إلى الكرسي تجلسين وتكملين صلاتك بشكل طبيعي ولله الحمد والمنة. في جزئية عندك ثاني يوم أيمن، لكن إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يوم آلاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
بس أسألك عن الزكاة.
إيه.
يعني زكينا برمضان بقطمة سكر، زوجي سئل إمام الجامع قال له ما يصلح قطمة سكر إلا في حبوب، رجعنا اشترينا قطمة رز، هل هذا جائز ولا لا؟
أنتم زكيتوا أول السكر وإيش معه؟
إحنا أول ما يعني حتى العام زكينا بقطمة سكر.
سكر وإيش؟
عندما قال إمام الجامع ما يصلح السكر رجعنا اشترينا زكينا مرة ثانية بقطمة رز.
رز ها؟
أيوة. يعني هل السكر يصلح ولا ما يصلح؟
إن شاء الله يا أم آلاء.
والسؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك، عندما تجيني الدورة هي دورتي تجيس 4 أيام وصار القصة البيضاء، وعندما رقدنا على زوجي ترجع، مش حرام يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم آلاء.
وباقي لي سؤال لو سمحت.
تفضل.
ابن أخي من 25 سنة ولي رحلة، عندما هو في الطريق بقي له حادث مات الله يرحمه، ماتوا جنبه 3، هل على ابن أخي أن يصوموا عياله 2 شهر عنه متتاليين؟
هو وإياهم ماتوا في الحادث.
أيوة ماتوا سواء.
إن شاء الله يا أم أنا.
والله يحفظك يا شيخ، ادعالي أنه ربي يرزقني بالذرية الصالحة.
الله يرزقك الذرية الصالحة، يرزق كل مسلم ومسلمة.
وتسلم الله يحفظك
وإياكم. فضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول يا شيخ، أنا نسألك على زكاة الفطر.
إيه.
طبعا أنا ونحن 3 بنات وأخوي في البيت يعني.
إيه.
وهو اللي يخرج عنا زكاة الفطر، نحن موظفات طبعا يعني.
أيوة. حاول يا سعاد مرة ثانية. عموما السؤال تقريبا واضح. فضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخي موسى.
الشيخ أنا عندي الوالد توفى قبل 6 أيام
رحمه الله.
آمين يا رب العالمين. والوالدة بعدها في العدة، بس سألتني قالت لي اتصل وعندها سؤال.
نعم.
تقول عادي إذا تابعت البرنامج مالك هذا فتاوى أو أشياء ثانية عادي ما في مشكلة ولا؟
إن شاء الله يا موسى إن شاء الله.
وعندها بعد سؤال عن البخور والعطور الله يجزاه خير.
اي نعم. ابشر يا موسى.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ام دانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ الله يعافيك، عندي رحله الى جده ان شاء الله زياره.
اي.
واذا تيسر لنا يعني ودنا ناخذ عمره بس حسب الظروف، اذا تيسر اخذنا يعني ما عقدنا النيه 100%.
نعم.
في حال تيسر لي الذهاب للعمرة، هل ينفع أحرم من جدة وأنا من أهل الشرقية؟
إن شاء الله يمدانا.
شكرا الله يجزاك خير.
أهلا وسهلا مرحبا. فضل يا مريم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
عافيكم.
أنا عندي سؤال لو سمحت. أنا يعني من هواياتي القراءة، ومن فترة قررت أن بعد كل كتاب يعني أكتب نفس مراجعة لهذا الكتاب، بنية أنه يعني يكون علم ينتفع به لأي قارئ آخر، أنه يعرف مثلا هالكتاب شو اللي عجبني فيه شو اللي ما عجبني فيه. لأن أنا بنفسي يعني أستخدم هالمراجعات لما أقرر شو أقرأ.
نعم.
لكن لما طرحت الفكرة على حد قالوا لي أنت تفكرين في القارئ وما تفكرين في الكاتب. النقطة الأولى قالوا لي أنت ما خفتي يعني موافقة من الكتاب أن أنت تكتبين رأيك وتنشرينه للعلن، ممكن مثلا هم ما يرضون بهالشيء. والنقطة الثانية قالوا لي ممكن أنت يعني بكتابتك هاي مثلا شخص يكون ناوي يشترى الكتاب بس يغير رأيه، فأنت يعني أثرتي على رزقهم.
تطبعين يا مريم؟ تطبعين قصدك؟ تطبعين ها؟
لا أنا ما يعني أنا أكتبه وبعدني ما نشرته، بس من فترة أنشره في مواقع التواصل الاجتماعي مش كطباعة.
تلخصينه ملخص.
فضلت الشيخ. لا مش ملخص، يعني هو كأنه رأي أنا، يعني إذا أنت قريته ما يغنيك عن قراية الكتاب. لكن إيه؟ مثلا أنا أقول لك أعجبني في هذا مثلا يعني في بعض الكتب عنوانها شيء لكن المحتوى شيء آخر، فأنا أقول هذا المحتوى ناقش كذا كذا، عجبتني هاي الفكرة ما عجبتني هاي الفكرة، يعني رأيي أنا في هذا الكتاب.
يعني أنا اللي أفهم أنك أنت تروجين للكتاب، ما تمنعين يعني نشرة؟
يعني لا أنا ما أروج ولا أمنع نشرة، أنا أذكر رأيي في هذا الكتاب.
أنك مثلا ما يسمى يعني قراءة في كتاب، يعني وجدت مثلا محاولات كثيرة يعني قراءة في كتاب مثلا ما يسمى بالعرض،
يعني
عرض يسمى عرض عن كتاب، هذا قصدك يعني؟
ممكن يكون يعني
تذكرين اسم المؤلف وتذكرين اسم الكتاب يعني.
نعم ممكن يكون رأيي إيجابي أو سلبي، يعني أنا أذكر رأيي أنا تجربتي أنا في هذا.
شال يا مريم
رأيك لو سمحت.
أبشري أبشري مرحبا. تفضلي هنا. راحت هنا من ليبيا، الظاهر أخواننا في ليبيا عندهم مشكلة في الاتصالات. أها تفضلي حسين.
مساك الله بالخير يا سيدي.
مساك الله بالنور يا حسين.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
طيب
كلنا وجميع المسلمين ان شاء الله في خير ولطف وعافيه ان شاء الله.
امين امين. جزاك الله خير. تفضل حسين.
الله يرضى عليك. يا طويل العمر عندي سؤال، موضوع سجود السهو.
ايه
قبل السلام رجع يعني سجده ام سجدتين
ان شاء الله؟
هذا يعني. وبعدين واذا كان بعد السلام يعني سجود سهو برضو بعد السلام يعني سجده واحدة أم سجدتين؟
إن شاء الله يا حسين.
وماذا يقول يعني بين السجدتين ماذا يقول؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك. شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
حياك الله يا حسين. مرحبا. تفضل أم يوسف.
هالو.
مرحبا تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
حابة نسأل شوف عندي حنت وسوس بزاف سألتك البارح وخليتوني باش نكمل مليح، أنا ما لقيت كيفاش ندير، نقلق من هذا المخلوق دوك عام ونقاسي معاه ونقول له الشيء هذا اللي دير فيه ماشي مليح، اديني هاك اديني هاك اللي ما كانش. أنا نطلب منك يا شيخ الله يرحم الوالدين، الله ينور الوجه، ادعي لي ادعي لي ربي يهديه، انحي لي هذه الهانة هذه.
أنت اتصلتي أمس يا أم يوسف عن موضوع زوجك؟
إيه
طيب ما استفدت من نصيحتي أمس؟
يعني يكون نقول له يكون نقول له قبيح قبيح ينوض فيه قبيح ما نقدرش نهضر معه
إن شاء الله إن شاء الله
قبيح والله ما نقدر نهضر معه. وكين قلت له أنا قلت له صحته قلت له هذا الشيء هكا يقول لي أنا ربي ما يسمي حتي حاجة هذه هي نيتي بالصح. أنا كي نقول ديني من هي
أم يوسف أم يوسف أنا أذكر بالأمس نصحتك أنت ونصحته هو وعطيتك طريقة، لأنك بهذه الطريقة أنت ستدمرين حياتك وستدمرين بيتك. أنا قلت لك يكفيكي أنكرت عليه وبعثتي له رسالة معينة فهمها، الاستمرار في مثل هذا الأمر أخت الفاضلة في غير صالحك، سامحيني يعني. هو
اسمعني أقول لك ادعي لي يا شيخ
بدعي لك لكن اسمعي نصيحتي، نصيحتي لك وهو سيندم وسيأتي لك في يوم الأيام. استمراريتك في مثل هذا الأمر سيدمر حياتك وينهي أسرتك. خذي نصيحتي من أمس قلت لك أعطيتك ثلاث خطوات أعتقد أو أربعة استمسكي بها، لأن في تجارب كثيرة مرت علينا في ناس استمسكوا بهذه النصائح اللهم بارك الآن حياتهم مستقرة وعيشة رضية وهنية، وفي ناس لا، في نساء استمروا في قضية اللت والعجن والقرقرة وكذا فدمرت حياتهم وانتهت الأسرة وتشتت الأولاد. فخذي نصيحتي والدعاء مبذول لك إن شاء الله.
اسمعني شوف اسمعني نقول لك، جاء واحد يقول لي كاين حشيشه نخيها وبخي بها الدنيا نحل مشاكل هذه، يجوز كون نختمها؟
يعني مين ينصحكي هذا؟ مين يعني شخص اخر؟
هكا وحاي هكا عباد يقولوا لي رنخيها في الماء وبخي بها الدنيا تروح المشاكل هذه ليكم. بصح انا درك راني ماشي قاعده نضر نهضر ونسى، قلت لي ما تهدريش صح، طالبه منك تدعيه وندعي ونقول يا ربي اهديه وكرهه فيها
ان شاء الله.
يجوز هكا نقول
ان شاء الله يا موسيقى. يوسف
أبشر. نقول يا ربي كره فيها ورجعها لنا، انا طيبه معاه من دلواله، هو ما فهمتش انا وش هي، هو مولك 54 سنه مش صغير.
اي ان شاء الله يوسف تسمعين باذن الله.
الله الهدايه
اسال الله الهدايه
الشيخ، وقولي ترى شال الحشيشة هذه يعني كي مبخ بيها.
الله يهدي الله يهدي الله يهدي ويبعد عنكم الشر وعن جميع المسلمين. نعم
ادعي
ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمه الله،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
عافيك، مرحبا أختي.
يا شيخ الله يحفظك ويبارك في عمرك. نرى كثير من فتيات المسلمات ونسائهن يعني العبي قصرت والشعور نص ربع الشعر طالع. نصيحتك لهم يا شيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أختي. طيب بقي عندي الأخت أم أيمن من سوريا بالأمس تقول أنا أسجد على الطرابيزة. ذكرت من ضمن سؤالها في فقرة من السؤال متفرع عن سؤالها قالت بأنها تسجد على الطرابيزة. أختي أم أيمن الله يرضى عليك بار ما في حاجة أنك تسجدين على طرابيزة ولا على مخدة ولا على يدك أبدا. تسجدين على الأرض إن استطعت، وإن لم تستطيعي السجود على الأرض فتومئين إيماء برأسك هكذا الله أكبر الله أكبر. أما تسجدين على طرابيزة أو مخدة أو شيء هذا كله غير مشروع، ولم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم آلاء من اليمن تقول بأنهم كانوا سابقا يزكون يخرجون سكر. تقول أنكر علينا إمام مسجد وقال لا ما يصلح لازم تخرجون رز. تقول هل السكر يصلح؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر هي من طعام أهل البلد، والسكر ليس طعاما بارك الله فيك، السكر مجرد تحلية يحلى به وليس هو قوت يقوم به البدن، بل السكر الآن أصبح مرض من الأمراض، الناس يدرونه ويتقونه ويخافون منه، ولذلك السكر ليس قوت. القوت هو الرز الآن، القوت هو التمر في بعض الأماكن، ولذلك الإمام هذا قد أحسن حينما دلكم على على زكاة الفطر المقبولة وهي التمر وهي الرز مثلا. عموما ما سبق سبق لكونكم تجهلون هذا الأمر، التزموا من الآن طعام أهل البلد. أنتم تأكلون الرز هناك أظن، تخرجون رز، إذا كان ما تأكلون إنما التمر تخرجون تمر، إذا كان ذرة تخرجون ذرة. أما قضية السكر لا، هذا ليس بقوت بارك الله فيك. أم ألا تقول بأنها يعني هي ترى القصة البيضاء حينما تطهر من دورتها التي تستمر 4 أيام، لكن تذكر بأنه بعد المعاشرة الزوجية ينزل شيء من الدم. تقول هل هذا من الدورة؟ لا هذا ليس من الدورة، هذا بقايا دم في عروق، ولذلك إذا نزل فهذا ليس من الدورة بارك الله فيك، ما دمت أنك قد رأيت الطهر. فكل ما ينزل من كدرة أو صفرة أو ينزل من إفرازات معينة أو ينزل بعد معاشرة زوجية هذا ليس من الدورة بارك الله فيك. أم آلاء تقول لها ابن أخ قبل 25 سنة توفي في حادث هو وثلاثة معه جميعا، تقول هل على أولاده أن يكفروا عنه يعني يخرجوا الكفارة أو يصوموا عنه؟ لا يا أخت الفاضل، ما دام أن الجميع قد مات في حادث واحد فليس على أولياء قائد السيارة أن يصوموا عن أبيهم، لأن الموت حصل للجميع وما يدرى من المتسبب في ذلك، ولذلك ليس عليهم كفارة يتحملونها عن والدهم بارك الله فيك. سعاد من ليبيا طبعا عندها أسئلة لكن للأسف انقطع اتصالها. سؤال واحد فهمنا، بنت تقول يعني نحن 3 بنات وعندنا أخ واحد هو الذي يخرج زكاة الفطر، تقول نحن موظفات أو عندنا أموال، ما حكم ذلك؟ ما في شيء يا سعاد، إذا كان قصدك من السؤال أنكم 3 بنات في البيت وعندكم أخ هو الذي يتولى إخراج الزكاة، ما في شيء والحمد لله رب العالمين وهذا شيء طيب، لكن ما دام عندكم أنتم كل واحدة عندها دخل شهري عندها مال مكتفية ولله الحمد، الأفضل للمسلم أن يخرج هو زكاة ماله. وأنا نبهت على هذه القضية في رمضان كثيرا وقلت بعض البنات ما شاء الله موظفة وراتبها قد يفوق راتب أبيها ومع ذلك تنتظر أباها هو الذي يخرج يعني زكاة الفطر، أخرجي أنت، لأن زكاة الفطر يسميها الفقهاء زكاة البدن، زكاة البدن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فالصائم المكلف قد يصدر منه شيء يكدر عليه صفو الصيام يعني ينقص الأجر، فتأتي زكاة الفطر بالنسبة للصائم مثل سجدتي السهو بالنسبة للمصلي، تجبر الكسر وتسد الخلل ترقع النقص الحاصل في العبادة. لكن لو جاء الوالد وقال أبد أنا بخرج زكاة الفطر عن زوجتي وأولادي الموظفين وغير الموظفين وأحفاده، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. موسى من دبي يقول بأن والدة توفي قبل 6 أيام. والدة سألت مجموعة أسئلة من ضمنها تقول هل يجوز أن أتابع مثلا برنامج فتاوى وغيرها من البرامج. موسى أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم. أخي الفاضل نعم أخبر الوالدة سلم عليها وقل يجوز لها أن تتابع التلفزيون، يجوز لها أن تتابع البرامج الطيبة، تشاهد الأخبار حتى لو أحبت أن تشوف الأخبار ما فيها شيء إلا الحمد، تشوف البرامج الدينية، البرامج الثقافية، البرامج يعني الوثائقية مثلا إذا كان عندها وقت فراغ، ما في شيء ولا يضر العدة ولله الحمد. بل يجوز للمرأة أن تستقبل الاتصالات من أناس غير محارم لها، يعني مثل عيال عمها، عيال خالها، مثلا عيال عم مثلا زوجها، مثلا يعني اخوان زوجها مثلا يكلمونها يعزونها، ما في شيء الحمد لله ما يضر العده ولله الحمد وحدادها على ما هو عليه. السؤال الثاني بالنسبه للبخور والعطر، المحاده ممنوعه من استعمال الطيب، ممنوعه من استعمال الطيب في ثيابها وفي بدنها وأيضا في وسائل التنظيف بالنسبة للاغتسال، تمتنع عن هذا. حتى في مسائل الطعام والشراب ما تضع الزعفران ولا غيره كما ينص على هذا العلماء. أما إذا كان البيت بخر، يعني قامت مثلا أحد البنات أو أحد أفراد الأسرة بخر البيت عموما وهي استنشقت، هذا ما عليها شيء، لأن هذا يعني ليس لم تقصده هي، ما قصدته هي ولم تفعله هي، وإنما هذا جرت العادة أن يبخر البيت. عموما أخوي موسى أخبر الوالدة بأن المحادة تجتنب 5 أشياء. الأول طبعا تجتنب الطيب اللي ذكرناه، طيب سواء كان بخور أو مثلا عطر هي تستعمله في نفسها في بدنها في الشامبوات مثلا، هذه تجتنبها المرأة. المحادة الطيب عموما مدة 4 أشهر و10 أيام تجتنب الطيب والعطر، ولكن ما يمنع أن تستخدم بقية المنظفات من الصابون والشامبو غير المعطر موجودة، تستخدم فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان معجون لا يشتمل على نكهات معطرة موجود في الجمعيات وموجود في الأماكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما تلبس الذهب ما تلبسه. الأمر الثالث ما تضع الكحل في العين، ما تضع الكحل في العين. والأمر الرابع ما تلبس الثياب الجميلة وإنما تلبس ثياب البيت العادية. والأمر الخامس ما تطلع من البيت إلا للضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. فإذا مثلا دعيت إلى المحكمة لتوقع مثلا أو تشهد أو شيء من هذا القبيل ما في بأس، دعيت من مثلا أحد الإدارات اللي لابد من حضورها ولابد من كذا ما في بأس، الوالدة موظفة مثلا والعمل رفض يعطيها إجازة، أفترض أنا أفترض افتراض قالوا ما في إجازة، تشوف إجازاتها اللي تحتفظ فيها تأخذها، إذا ما عندها إجازات ممكن تروح العمل وتجي لأن هذه حاجة، بشرط أنها تلتزم بقية الأشياء، الطيب ورفض يعني عدم التطيب، عدم الكحول، عدم لبس الذهب، عدم لبس الثياب الجميلة، تحتجب حجاب كامل. هذا المعنى بارك الله فيك. والمرأة المحادة ليست هي حبيسة ولا سجينة، المرأة المحادة تمارس حياتها بشكل طبيعي، تطلع للحوش، تطلع على السطح إذا أحبت، إذا احتاجت إلى الخروج بحيث أنها تمر بأزمة نفسية وتخشى من أن يورثها البقاء عقدة معينة، يجوز ولدها يطلعها يوديها مثلا عند البحر، يوديها مثلا في البر، أنا أقول البحر والبر عشان الناس يشوفوني، بعض الناس ما عندهم بحر، فقصدي الكلام للجميع يعني، أو يطلعها مثلا يعني زيارة. والأصل أن المرأة بناتها وخواتها هم اللي يجونها يسلونها يقعدون مع هذه الفترة كلها، يجوز لها أنها تتابع البرامج الطيبة تستفيد منها، يجوز لها مثلا أنها إذا ما عندها أحد في البيت تتصل على المتجر البقالة اللي حولهم تقول جيب لنا كذا وجيب لنا كذا، إذا كان عندها تجارة تتابع تجارتها ما فيها شيء، تتصل على مثلا مندوب العمل أو السكرتير عندهم في الشغل في العمل أو شيء من هذا القبيل، تابع تجارته، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. أم دانا من السعودية تقول بأنها ساكنة في الشرقية ورايحة لجدة زيارة، تقول احتمال أننا إذا وجدنا وقت نروح عمرة. تقول من وين نحرم؟ تحرمين من جدة يا أم دانا. إذا أنت رايحة قصدا إلى جدة للزيارة، زيارة أقارب لكم، أرحام، أصدقاء، تبقون هناك، هذا القصد من السفر، لم تقصد العمرة. ثم إذا قلتم والله إذا لقينا وقت نروح عمرة، تحرمون من نفس البيت أو الفندق اللي أنتم فيه أو السكن اللي أنتم فيه وتروحون مكة، ما في حاجة أنكم تروحون إلى الميقات، ما في حاجة ولله الحمد، ما دام أن أصل السفر أنشئ للزيارة، زيارة يعني أقارب لكم في جدة. أما إذا كان أصل السفر أنشئ للعمرة وبعدين تزورون أقاربكم، لا، لابد من الميقات. لاحظت الفرق يا أم دانا؟ هذا هو الفرق، بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول يعني عندها هواية للقراءة، تقول بعد كل كتاب أحاول أني أكتب مراجعة لهذا الكتاب وبعدين أنزله في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الطرح قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. تقول لاموني وانتقدوني بعض يعني الناس وقالوا لي أنت الآن يعني التفتت إلى القارئ ولم تلتفت إلى الكاتب، وهذا لا يحل ولا يصح شيء من هذا القبيل. مريم، أولا أسأل الله أن يبارك فيك وتشكرين على العناية بالقراءة والمعرفة، ونحن بأمس الحاجة ولله الحمد إلى رفع الحصيلة العلمية والشرعية والثقافية وتوسيع دائرة الاطلاع والقراءة، وهذا حقيقة مما يدعو إليه ديننا ولله الحمد والمنة. ولاة أمرنا في هذا البلد أيضا يحثون، ومر علينا عام القراءة والحمد لله، المكتبات ومعارض الكتاب، كل هذه فيها تشجيع إلى قضية القراءة ورفع الحصيلة الثقافية والعلمية، وأنت إن شاء الله قدوة صالحة لبنات جيلك أنهم يقتدون بك بمثل هذه الطريقة. ولأنه للأسف الشديد أقول هذا الكلام وأنا يعتصرني ألم من حال كثير من الناس، قرب العلم، أصبح العلم قريب، لكن للأسف الشديد حال بين الناس وبين الاطلاع والعلم والقراءة مشوشات وصوارف ومشغلات. للأسف الشديد الآن كثير من الناس يجلس الساعات الطوال على أمور لا خير فيها، أو على أمور لا نفع فيها، أو على أمور لا ضرر فيها، لكنها يعني هكذا مجرد فضول، خاصة مع التواصل الاجتماعي، ففي نزيف في العمر، في هدر في الوقت، في حقيقة يعني تفريط في هذا الوقت الذي هو منحة ربانية وهبة إلهية. ولذلك هذا نعمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة استثمره الإنسان ويعبئه بالنافع، لأن كل لحظة من لحظات عمر الإنسان تمثل موسم يستطيع أن يسجل فيه طاعة وعبادة وقربة، أو يسجل فيه شيء يعود بالنفع إليه، يعود بالنفع إليه. الإنسان مطالب في كل لحظة أنه يترقى في مدارج العلم والكمال والثقافة، مهم جدا أنه لا يبقى يعني على مستوى واحد. والله عز وجل أول ما أنزل من القرآن ما هو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. قديما كانت بلاد المسلمين القرية الواحدة فيها 1000 عالم، الآن دولة كاملة، أحيانا بعض دول العالم الإسلامي دولة ما تجد فيها عالم إلا ما نذر. قرية، أنا قرأت في ثبت لبعض العلماء في قرية من القرى في الأندلس، قرية صغيرة ورأيتها بعيني، 1000 عالم، وهي يعني يمكن سكانها عددهم قليل. والمعنى بأننا بأمس الحاجة، ودائما كلما رفعنا الحصيلة الثقافية والعلمية والشرعية والمعرفية اتسعت دائرة الخير، وكلما انصرف الناس عن العلم والثقافة ضاق الخير وانتشر، انتشرت المخالفات، الجرائم والأخطاء، وانتشر كل ما هو سبب ما سببه الجهل. ولا أريد أن أطيل في مثل هذا الأمر، لكن عموما يعني تشكرين وتؤجرين، صلى الله عز وجل يكثر أمثالك. الأمر الآخر بالنسبة لقراءة الإنسان لهذه الكتب ثم تلخيص هذه الكتب، طبعا يكون من ناحيتين. ناحية إذا كان الكاتب قد قيد هذا الأمر ورأى بأن حقوق هذا الكتاب محفوظة له، لا يجوز للإنسان الاعتداء على هذا الكتاب لا طباعة ولا اختصارا ولا تلخيصا ولا
تعليقا ولا تحشية ولا غير ذلك يلتزم، لأن هذا شرط من الشروط، وعندنا قانون ما يسمى بقانون الحقوق الفكرية، الملكية الفكرية، وهذا يعني تترتب حتى عليه عقوبات. أما إذا كان الشخص لا هو ترك الأمر، يعني ما قيد هذا الشيء، تركه لأي أحد له الحق الكامل، سواء كان من الميتين السابقين أو كان من المعاصرين، ما في حرج أن يلخص هذا الشيء، ما في حرج، لكن على أن لا يتاجر به إلا بعد الاستئذان. بعد الاستئذان آتي إلى قضية اللي أنت نصيت عليها، وهي قضية أنت فيما يظهر ناقدة، بمعنى هذا الكتاب تنقدينه ثم تنزلين هذا النقد في وسائل التواصل الاجتماعي. لا أحد أبدا يستطيع أن يمنعك من هذا، بمعنى أنك إما أن تعرضي هذا الكتاب عرض إيجابي، تحثين على قراءته وتحثين على اقتناءه وتحثين على الإفادة منه، هذا حق مشروع لك لا أحد يستطيع أن يقف أمامك، وفي المقابل لك الحق الكامل في النقد. ولذلك مثل ما قال الأول، من ألف فقد استهدف، ويقول الأول من ألف فقد وضع عقله على طبق، فليس لأحد الحق أن يقول والله كيف تنتقدني. أي كتاب غير كتاب الله وغير مثلا كتب السنة الصحاح مثلا وغيره، ليس لأحد الحق أن يمنع أحد مثلا يقولك والله كيف تنتقد كتاب فقهي، عندنا كتب فقه الآن، نحن ندرس الفقه ونخالف من كتب، ندرس مثلا حتى التفسير أحيانا، في تفسير عندنا أوجه للتفسير، عندنا يعني علوم وفنون، الشعر أيضا، الأدب فيه، ولذلك شيء طبيعي جدا بأن الإنسان، ولذلك أخت الفاضلة فيما يظهر لي بأن سؤالك اللي هو قضية والله أنا أذكر عرض لهذا الكتاب إما بشكل إيجابي أو سلبي، لك الحق الكامل ولا أحد يستطيع، ولغيرك له الحق أن يرد عليك إذا كان الانتقاد سلبي أو كان إيجابي. يعني رأيت قرأت لك مثلا عرض لكتاب وقد أضفيت عليه ثناء قوي مثلا، أنا لا يعجبني، ممكن أنني أكتب رد عليك بأن هذا لا فيه ملحوظات الفلانية أو الفلانية، والعكس كذلك فيما يتعلق بالجانب السلبي. استمر في هذا الطريق، وفقك الله وكثر الله من أمثالك. حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يسأل عن سجود السهو، يقول هل هو سجدة أو سجدتين اللي قبل السلام أو بعد السلام، وماذا يقول بين السجدتين إذا كانتا سجدتين، إذا كان سجدة. أخي الفاضل، بالنسبة للسجدتين سجدتان سواء كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سجد للسهو سجد سجدتين بارك الله فيك، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي على القاعدة، على القاعدة في كل سجدتين يقول بينهما ذكر ودعاء، يقول رب اغفر لي بارك الله فيك، سواء قبل السلام أو بعد السلام. نعم تفضل. ها طيب أبو أم يوسف من الجزائر، أم يوسف ها تفضلوا، ها أم أحمد تفضلي، راحت أم أحمد. ها طيب أم يوسف من الجزائر بارك الله فيها، بالأمس اتصلت تشكي يعني حال زوجها، وطبعا ذكرت يعني شيء من الأشياء، وأنا حقيقة أطلت بالأمس معها وأعطيتها نصائح وأعطيت زوجها نصائح، ووضعت لها يعني خارطة الطريق إن صح التعبير في قضية التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا إطالة النفس، وأعطيتها يعني حقيقة اليوم رجعت تقول لا وساوس. أخت الفاضلة أحذرك للمرة الثانية، اتق الله في بيتك، اتق الله في أولادك، اتق الله في أسرتك، اتق الله في زوجك. زوجك هذا الذي أخطأ، من منا الذي لا يخطئ؟ ولذلك أخطأ، وأنت الآن ذكرت لك بالأمس أعطيه خط رجعة، لا تغلقين الباب ولا تشيطنين زوجك ولا تجعلينه نهب للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعين الشيطان على أخيك. والمعنى يا أخت الفاضلة، الخطوات اللي ذكرتها لك بالأمس سجليها قلم وورقة، سجليها واتبعيها، وبإذن الله أنا لا أقول والله كلامي هو الحق، أنا من خلال تجربة، هذه خلاصة تجربة مع أناس الحمد لله من استجاب رأينا أحوالهم، من لم يستجب ذهب إلى يعني دمر البيت، حصل دمار للبيت. ولذلك أخت الفاضل الدعاء، أنت ادعي، كيف تطلبين مني وأنت المكروبة؟ أنت أقرب إلى الله مني في مشكلتك هذه. يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أنت يا أخت الفاضلة في سجودك في قيامك في صلاتك دائما في طلوعك ودخولك ادعي الله عز وجل، ادعي الله لزوجك بالهداية. ولو دعوت الله عز وجل بأن يكره زوجك، يكره هذه المرأة، يكره المرأة على زوجك، ما في بأس، لأن العلاقة حسب ما ذكرت أنت والعهد عليك وفي ذمتك أنا غير شرعية، وجائز الإنسان أن يقول اللهم فرق بينهما لأن علاقة غير شرعية يجوز. لكن إذا كان متزوجها هذه مسألة ثانية، كان متزوجها مسألة ثانية. وحاولي أخت الفاضل أنك تتلطفي مع زوجك، حاولي أنك تزرع الثقة فيه، ابتعدي عن قضية وضعه في قفص الاتهام يوميا، وضعك له في قفص الاتهام، مراقبة الزوج، التجسس على عليه وعلى يعني أغراضه، هذا غلط، غلط يا أخت الفاضلة، يجعلك دائما في دائرة الوسواس والقلق والهم، والشيطان سيستثمر هذا ويذكي مثل هذه المشكلة ويجعلها نار تأجج. ولذلك قفي عند هذا الحد، خلاص قفي عند هذا الحد. أنت أكثر من دعاء الله عز وجل، احرصي على زوجك، اسأليه واستنطقيه، ما الذي ينقم عليك، ما الذي ينقصه منك مثلا، قد تكوني أنت مقصرة معه ويستحي ويخجل أن يكلمك في مثل هذا الأمر، قولي له ما الذي يعني ناقصك من جهتي، كمليه إذا كان عنده يرى نقص، وإذا كان ما في نقص قولي له اتق الله وقفي عند هذا الحد. بارك الله فيك. ها أم علي تفضلي.
السلام عليك.
عليكم السلام.
شيخ أنا أسأل عن صلاة الفجر، ناس قالوا لنا والله حريم يوم يذن ما يجوز يصلوا إليه يصلوا في المسجد.
هذه صلاة إيش؟
صلاة الفجر.
صلاة؟
يوم يصلوا الرجال يقيم المطوع
في المسجد
يصلي بعدين يصلي الحريم.
إيه
في البيت ما يجوز يصلي يوم يذن يصلي، لا يستنى لين يقيم ويصلوا.
هذه طبعا أي صلاة مو الجمعة شرط يعني.
صلاة بس الفجر أو.
ها؟
صلاة الفجر.
الفجر بس ها؟ إن شاء الله يا أم علي.
وعندي سؤال بعد لصوم الست. حد يقول لي يصوم الست ما يجوز وهو عليه بدل يصوم الست، لا أول بدل وبعدين الست.
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أم علي.
مرحبا.
هلا. أم فهد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أغلقوا هذا.
والله يا شيخ أنا من متابعين البرنامج، الله يجزاك خير يطول عمرك على هالبرنامج.
عمرك طويل.
من على هالبرنامج على طول أنا.
الحمد لله.
أنا سمعت الله يجزاك خير وسبت منك وشاهدك دائما الله يرفع قدرك.
يا رب جزاكم الله خير. مشكورين على الدعوات.
ويطول عمرك على هالبرنامج. أنا متابع لك وعندي سؤال يا شيخ، أنا تابعك أن بالصلاة الحين يا من الواحد صلى الفرض ها؟
إيه.
الركعة الأولى. فيها تكبيرات رفع يدي مع التكبيرة كل رفع ثلاث مرات.
إيه.
صح.
في الركعة
الأولى.
في الركعة.
تكبر تكبيرة الإحرام.
إيه.
وتركع وترفع ترفع يديك مع التكبير صح.
صح.
اليمنك بغيت تسجد ترفع يديك والله على طول تسجد.
إن شاء الله يا مفهد.
أصبر وبعد التشهد والتشهد الأول بعد قمت ترفع يديك صح.
صح إيه نعم.
الركعة الثانية هو فيها ترفع يديك نرفع يدين والله ما رفع يدين من قلت الله أكبر ركعت وقلت الله أكبر هو فيها رفع يدين والله ما يدين.
يعني قصدك لما ترفعين من الركعة بعد ما تخلصين السجدة في الركعة الأولى وتقومين تقن ترفعين يعني
لا 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 يا شيخ الحين أركع الركعة الثانية هذه الأولى فاهمينها عارفينها أنا متابعة معك وعارفة لكن الركعة الثانية اليمنى ركعت الركعة الثانية الظهر صلاة الظهر ركعت
ايه؟
الركعة الرابعة
ايه؟
الثانية الحين أقول الله الله أكبر ها
ايه؟
اللي بغيت أركع أنا أرفع يدي مع التكبيرة والله أركع بدون تفسير
أبشري
لمن رفعت واللي رفعت من الركعة أرفع يدي والله لا.
أنت شفت الحلقة اللي سجلناها يوم فهد شفتيها الحلقة اللي سجلناها
أنا شفتها وفهمتها لكن أنا أنكروا علي الناس يا شيخ يقولون أنت غلطة
إيه طيب إن شاء
الله وأنا بتأكد ولا نتابع حلقاتك وبرامج كلها معك
أبشر يوم فهد
وعندي السؤال
أها أيوة
السنة هالحين السنة مثلا النوافل يوم أصلي بالنوافل فبنفس الشيء الركعة الأولى أنا أرفع فيها يدي مع التكبيرة نفس الشيء، والثاني أرفع يدي والله بس
إن شاء الله تسمعين العلم.
فهمتني؟
إيه فهمتك، وبعطيك العلم بعد شوي إن شاء الله.
فهمني وجو أنكر عيني الناس.
لا لا لا،
أنا قلت أنا متابع للشيخ، قالوا الشيخ هذا ما عنده سالفة.
إن شاء الله إن شاء الله.
وأبيك أتعلم لك
بس. يلا يلا إن شاء الله. مع السالفة. طيب. عافيك مرحبا. فرح. تفضل يا فرح من ليبيا. أم صالح. يا أم صالح.
هلا.
تفضل.
هلا السلام عليكم.
عليكم السلام. أفا وينك أم صالح؟ ها؟ يلا يلا خلاص نكتفي. عموما أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها، يعني طبعا طلبت يعني نصيحة، فتيات مسلمات تقول يعني للأسف الشديد عباية قصيرة وشعر طالع وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وتشكرين على هذا الحس الطيب وعلى الخوف على المسلمات وعلى الرغبة في أنهن يكن في أحسن حال، وهذا لا شك بأن ينم عن إيمان، نسأل الله عز وجل أنه يبارك فيك ومحبة وولاء للمسلمين، لأن الله تعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عموما يا أختي الفاضل الكلام في هذا طويل، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولذلك المسلم يجب عليه، وأنا بختصر الكلام هذا محمد وإن شاء الله له وقت بإذن الله نفصل فيه، يجب على المسلم المحب لله والمحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقف على قنطرة التسليم، كل ما أمر الله به يستجيب، كل ما أمر به نسلم يستجيب، كل ما نهى الله عنه ينتهي، كل ما نهى عنه نسلم ينتهي، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما نزلت هذه الآية شوف الصحابيات ما خرجنا من المسجد إلا وقد تلفعنا واحتجبنا، وحتى قال الراوي كأنهن الغربان، استجابة لله، ما قال والله نفكر نشوف نشاور ما ندري شوف بكرة ولا اللي بعد، أبدا استجابة لله. ليش؟ إحنا الإنسان مؤمن بالله، المؤمن بالله يستجيب لله، الله ما يأمرنا بالشر يأمرنا بالخير، ولا ينهانا عن خير لا ينهانا عن الشر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي أحببناه واعتقدنا بأنه خاتم المرسلين ما يمكن أبدا أن نتصور أن يأمرنا بشر أبدا، إنما يأمرنا بالخير، ولا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن خير وإنما ينهانا عن شر أبدا في العاجل أو الآجل. المقصود بأن يجب على الناس أن يستجيبوا له وأن يظهروا حقيقة المحبة، لأن من الناس محبة مغشوشة وليست محبة حقيقية. أم علي من عجمان تقول بأنها يعني يقولون لهم بأن صلاة الفجر بالنسبة للحريم ما يصلون إلا بعد ما يقيم المسجد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أخت الفاضل إذا دخل الوقت صلاة الفجر اللي أذن فيه المؤذن الأذان اللي يحرم على الصائم اللي يناوي الصيام أنه يأكل هذا الأذان، خلاص دخل الوقت، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. العلماء يقولون ينتظر يعني فترة يسيرة، أنت كامرأة ليس لك علاقة بصلاة المسجد، ما ترتبطين بإقامة المسجد، أنت في البيت تصلين إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت تصلين، قضية بعد 5 دقائق 10 دقائق. وقالت بعض الناس والله ما يصلح إلا بعد ما يقيم المسجد، هذا كلام غير صحيح أبدا، ونبهيهم على أن لا يقولوا على الله بغير علم. لكن تنتظرين بعد الأذان 5 دقائق تصلين السنة وبعدين تجين وتصلين الفريضة، بارك الله فيك. خلصنا؟ أم فهد أعتذر منك الوقت انتهى، وإن شاء الله أنت من المتابعات، وغدا بحول الله في أول برنامج أجيب على سؤالك، وإن شاء الله يكون عندي سالفة بإذن الله أعطيك العلم الأكيد بحول الله وقوة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.